والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في ندوتكم ندوة محمدية مع أستاذنا الفاضل الدكتور ناصر بن خنين في موضوع لا شك أنه يهم الجميع، يهم المسلمين وربما غير المسلمين، وهو بعنوان الضوابط الشرعية للتنبؤات الجوية. ومدة الحديث للمتحدث كما هو معلوم 40 دقيقة، ولنبدأ على بركة الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على هديه واقتفى أثره واستنى بسنته بإحسان يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فإنني أشكر فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله المبارك على دعوته المباركة الطيبة في هذه الليلة المباركة من يوم الأحد الواقع في 13 من الشهر الخامس الهجري من عام 1432 هجرية، الموافق 17 من الشهر الرابع الميلادي عام 2011 هجرية الميلادية. وجزاه الله خيرا على هذه الدعوة، شاكرا من حسن ظنه بأخيه، كما أشكر الإخوة الحاضرين والجميع من السامعين والمتابعين، وأشكر أيضا قناة الإنسانية على متابعتها وحرصها على مثل هذه المحاضرات واللقاءات، لأن فيها إن شاء الله نفعا ظاهرا وعاما، والنفع كلما تعدى كان أفضل وأنفع وآجر. وأسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم بما ينفع ويرفع وبما يعلي ويمكن الحق والخير، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. أما بعد، فإن عنوان هذا اللقاء هو التنبؤات الجوية، بل الضوابط الشرعية للتنبؤات الجوية. وعندما حدثني أخي الشيخ إبراهيم حول اختيار موضع مناسب فيما يتعلق بالأمطار أو الأجواء، وجدت أن القوم بشكل عام انفتحت عليهم وسائل التقنية المعاصرة، وصار كل يخبط ويهب ويدب، وتغلغلت هذه المسائل في بيوت الناس وفي صفحات الجرائد وعلى أيضا شاشات القنوات. ومعلوم أن الجو بشكل خاص يؤثر بالإنسان تأثيرا واضحا وبالغا، ولذلك فإن أذنه تسمع لكل مبشر أو منفر أو محذر حول ظواهر جوية، إما غبار أو أمطار أو رياح أو غير ذلك. ولذلك داخل كثيرا من الناس الرعب والخوف، وأيضا تعلقوا ببعض الظواهر وبعض المسائل وبعض الأمور، وبالغ بعضهم إلى حد التأثر والتأثير سواء بالأطفال أو بالنساء أو بالعوام أو بغيرهم، وصار الأمر حقيقة يحتاج إلى ضبط ويحتاج إلى متابعة ويحتاج إلى تأسيس ويحتاج إلى رؤية شرعية تضبط هذه المسائل المتعلقة بالظواهر الجوية المؤثرة بالحياة الإنسانية. ومن هنا رأيت بعد التداول مع أخي الكريم الشيخ إبراهيم أن يكون الموضوع هو الضوابط الشرعية للتنبؤات الجوية، وهذه تشمل الإخوة المعدين للنشرات الجوية في التلفزيونات أو الإذاعات أو الجهات الرسمية أو حتى في الدفاع المدني الذين يتلقون تلك التنبؤات وتلك الأخبار والمعلومات، كما تشمل بشكل مباشر الإخوة المنظرين والمتابعين والخبراء والمهتمين في هذه المواقع المتعلقة أو المتابعة للأحوال الجوية مثل موقع مرشات وموقع براري والمواقع الأخرى، مشكورين على جهودهم وجهادهم بهذه المسائل، لأنها حقيقة تهم الناس، وقد قدموا للناس حقيقة عونا ظاهرا وعلما نافعا وأخبارا حقيقة سارة ومعلومات دقيقة جيدة ونافعة، وإن كان ثم بعض المبالغات وبعض الإرجافات وبعض المسائل وبعض الأمور التي تحتاج إلى ضبط وتحتاج إلى أن يكون الفرد متبعا هدي النبي عليه الصلاة والسلام والهدي الشرعي في مثل هذه المسائل التي لا يملكها إلا الله عز وجل ولا أيضا يرسلها إلى الله سبحانه وتعالى. عموما هذه حيثية الموضوع، وأما مداخله فإنها يمكن الدخول في هذا الموضوع بإلقاء ضوء موجز على العنوان. العنوان هو الضوابط الشرعية للتنبؤات الجوية. نبدأ بمعنى الضابط في اللغة. الضبط هو لزوم الشيء وعدم مفارقته، ويقال ضبطت الأرض أي مطرت، بمعنى أن المطر عمها وضبطها من جميع جوانبها، ومن ذلك الضابط لأنه يكون حازما وأيضا محزوما عليه في مسائل عسكرية وغيرها. وعلى ذلك فإن الضبط في الشيء يعني الربط والالتزام به وعدم مفارقته وعدم الخروج عليه. وإذا وصفت تلك الضوابط بأنها شرعية تحدد الموضوع بأن الشارع الحكيم هو الذي ضبطها، وأن الوحي الكريم هو الذي حددها وأيضا رسم للعباد طرق سلوكها والسبيل الأقوم لها. وعلى ذلك اتضحت، فإن النعت أو الصفة يحدد الموصوف. فالضابط ليس شهوانيا ولا انفعاليا ولا إنسانيا ولا أيضا شخصيا، وإنما هو ضابط شرعي ينبغي أن يرجع العبد فيه إلى الله عز وجل ويعلم حكم الله عز وجل في هذه المسألة، ويعلم أيضا مراد الله عز وجل في هذا المقام. ثم علقت الضوابط بالتنبؤات الجوية. والتنبؤات، التنبؤ في اللغة من النبأ، والنبأ هو الخبر العام، ومنه قول جل وعز عما يتساءلون عن النبأ العظيم. والنبأ غير الخبر، وكلما كان الخبر مهما ارتفع إلى مستوى وصف النبأ، وإن كان أدنى من هذا صار خبرا. وعلى هذا فكل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ. والتنبؤ هو الادعاء بالنبأ أو بالخبر، ومنه مدعو النبوة كمسيلمة الكذاب لعنه الله ومن في حكمه ممن ادعى المهدية أو النبوة، فإن هؤلاء ادعوا ذلك بغير علم ولا سند شرعي. ومعلوم أن النبوة قد ختمت بخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من ادعى شيئا من غير علم ولا امتلاك أداة له فإنه يعد زعما ويعد أيضا ادعاء باطلا، لكن إذا امتلك أداته التي تؤهله لهذا الشيء فإنه يقال عندئذ امتلك الخبر أو امتلك أصل هذا الشيء الذي يمكن أن يؤخذ عنه لصحة أداته وسلامة قناته. وعلى هذا فإن الضوابط الشرعية للتنبؤات الجوية، فقد وصفت هذه التنبؤات الجوية من أجل قيدها وتقييدها. ليس كل تنبؤ سيكون منطلق حديثنا هذه الليلة، وإنما فيما يتعلق بالأحوال الجوية أو الظواهر الجوية التي نعيشها أو نحس بها. وعلى هذا فإن حديثنا سيقتصر قدر الإمكان على الضوابط الشرعية في حالات التنبؤات الجوية. والتنبؤات الجوية يراد بها كل ما يتعلق بأخبار الجو، سواء كان حرا أو بردا، غبارا أو أمطارا، سيولا أو غير ذلك، كل ما يتعلق بهذه المسألة فإن هذا الأمر سيكون مدار الحديث. وعلى ذلك فإن الوصف محدد لهذه المسألة، فإن الحديث يقتصر على الضوابط الشرعية المتعلقة بهذه الناحية بالذات. وعلى هذا فإن هذا الحديث لن يخص فقط الهواة أو المشتغلين بالتنبؤات الجوية أو بعلمها أو بمتابعتها، وإنما سيشمل أيضا الناس الآخرين ممن يتلقى تلك الأخبار أو يتابعها أو يسير وراءها أو يتقصاها. يمكن تقسيم الضوابط الشرعية للتنبؤات الجوية وما يتعلق بها إلى ثلاثة أقسام. تيسير الحديث وتحديدا لهذا الموضوع يمكن تقسيم الضوابط الشرعية للتنبؤات الجوية وما يتعلق بها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأدب مع الله تعالى، القسم الثاني الأدب مع المخلوقين، القسم الثالث الأدب مع الظواهر الجوية نفسها. إذن لدينا ثلاثة أقسام تندرج في مسألة الضوابط الشرعية فيما يتعلق بتلك الظواهر الجوية. أما فيما يتعلق بالقسم الأول وهو الأهم، الأدب مع الله عز وجل فيما يتعلق بهذه الظواهر، يتمثل هذا الأدب وتتمثل مظاهره في الآتي: أولا الاعتقاد الجازم بأن هذه الظاهرة أو بأن الله عز وجل هو المقدر لهذه الظواهر جميعا، أن الله عز وجل هو المقدر لهذه الظواهر والمكون لها والمالك لأمرها. قال جل وعز: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فهنا نعمة نكرة ووردت في سياق النفي شملت كل نعمة، ومن أجل النعم وأعظمها على المخلوقين وعلى العباد وعلى الأرض هي نعمة الغيث ونعمة المطر ونعمة الماء. فإن الله عز وجل قد رتب الحياة على هذه أو هذا العنصر، عنصر الماء، بمقتضى قوله جل وعز: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فما من شيء في هذه الحياة إلا وهو يتأثر بالماء، إما وجودا أصلا وتكاثرا، وإما خلقا وأيضا تناميا. وعلى هذا فهذا الغيث وهذا الماء الذي نراه في عناصره المتعددة الذي أرسله وكونه وقدره وأمره بهذه الصورة هو الله عز وجل. وعلى هذا العقيدة ينبغي أن نتنبه إليها ونحن جميعا ندرك ذلك، لكن ذكر هذا من باب التذكير، وذكر بين الذكرى تنفع المؤمنين، وتذكير الشيء يراد تقريره وتأكيده وتثبيته. والغيث كما ذكرنا عليه مدار الحياة، فقد قال سبحانه وتعالى: وينزل لكم من السماء رزقا، وينزل لكم من السماء رزقا، والمقصود مطرا أو ماء يتسبب عنه النبات والكلى والتكاثر ويكون منه رزقكم وعلى هذا فقد أطلق الرزق وأراد المطر وأراد سببه، والرزق مسبب عن المطر. ولذلك فإن الأرزاق وحياة الناس قائمة على هذا الغيث وعلى هذه الأمطار وعلى هذه السحب التي تجلب هذا الغيث. وقال جل شأنه: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. فنلحظ أن الإسناد هنا في الفعل نفسه إلى الله عز وجل، كما كان الإسناد أيضا في كلمة ينزل، وينزل لكم من السماء الطاهرة، أي إلى الله عز وجل، الإسناد الفعلي إلى الله عز وجل. أيضا في آية النور: ألم ترى أن الله يزجي سحابا، فقدم لفظ الجلالة وأدخل عليه إن من باب التقرير والتوكيد لهذا المعنى، ثم أسند الفعل إلى ضميره: ألم ترى أن الله يزجي سحابا. فالإزجاء الفعل هنا يزجي فعل المضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، عائد إلى لفظ الجلالة المتقدم. فكأن الإسناد وقع مرتين: المرة الأولى بالإسناد إلى الضمير المباشر يزجي، المرة الثانية بالإسناد إلى الاسم الظاهر المتقدم، الاسم الظاهر المتقدم، فتقوى الإسناد وتأكد وتقرر، لأن المعنى دقيق وحساس. وأيضا من الخطورة على العبادة وعلى الناس أن يعتقدوا أن المطر الذي هو أصل الحياة ينزل فقط بنفسه، أو تستقل تلك العناصر بنفسها عن مرسلها وعن مكونها وعن مقدرها وهو الله عز وجل. ولذلك هذا فيه قطع للشرك، قطع لأن يشرك مع الله عز وجل في مسألة الغيث والماء النازل من السماء. ولذلك نلحظ أن كثير من الآيات التي تتحدث عن الأمطار وعن الغيوث وعن الماء يأتي الفعل فيها مسندا إلى الله عز وجل صريحا أو إلى ضميره، كما في قوله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وأيضا من ذلك قوله جل وعز: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. ولذلك لأن هذه المسألة دقيقة ولأن تعلق قلوب العباد بها أمر عقدي، لذا قطع الله عز وجل الأسباب أن تستقل بالإرسال أو التنزيل، وإنما يكون هو سبحانه وتعالى المنزل، وهو المكون وهو المرسل لهذا الغيث أو لتلك الرياح المثيرة للسحاب ونحوه. تتمثل أيضا المظاهر والأدب مع الله عز وجل في مسألة هذه الظواهر أو الضوابط. الاعتقاد الثاني الاعتقاد الجازم بأن للغيث أسبابا، رتب الله تعالى وقوع الغيث على توافرها واجتماع عناصرها. الاعتقاد الجازم بأن للغيث أسبابا، رتب الله عز وجل وقوع هذا الغيث على توافرها واجتماع عناصرها. هذه من سنة الله عز وجل أن يرتب الأسباب ويهيئها، ثم يكون بعد ذلك المسبب والنتيجة. مثلا من أراد ولدا فإن عليه بالزواج، من أراد حرثا أو زرعا أو قمحا فإن عليه أن يحرث وأن يفعل السبب، وعلى هذا فإن لكل شيء سببا. وعلى هذا أيضا هذا الماء العظيم وهذا الماء وظاهرة الأمطار لها أسباب يسر الله عز وجل عناصرها وبينها، ومن تتبع ذلك وتخصص فيه أدركها. وهذه العناصر وتلك الأسباب ظاهرة، وذلك كالرياح والحرارة والرطوبة والتكاثف والتناقح، هذه أسباب يعرفها المختصون والدارسون والمتعمقون في هذه المسائل. ولا يمكن أن يكون مطر أو غيث أو سيل من غير توافق هذه الأسباب بقدرة الله عز وجل بسنته التي رتبها في هذه الحياة. وعلى هذا فإن دراسة هذه الأسباب وإدراكها ومعرفة خصائصها والعلم بها من الضرورة بمكان، من أجل إدراك المراد، ومن أجل أيضا معرفة الأسباب، ومن أجل أيضا معرفة النتائج فيما بعد. وهذا شيء ممدوح شرعا وأيضا مرغب فيه، لأنه يترتب عليه مصالح، يترتب عليه مصالح للناس، للمزارع، للأحياء، للأكوان، للمساكن، للطرقات وغيرها. إدراك ما سيأتي بعد ذلك عندما تجتمع هذه العناصر أو تتوافق. ولكن هذه العناصر المجتمعة والتفاعل بين هذه العناصر المجتمعة ينتج عنه هذا الماء النازل من السماء. ولكن ينبغي أن يعلم أن تلك الأسباب تخضع، أن تلك الأسباب مجتمعة أو منفردة تخضع وجودا وعدما لمسببها ومالك أمرها، وهو الله عز وجل. فهي لا تستقل بنفسها، لا تستقل تلك الأسباب بنفسها كما يعتقد الطبيعيون أو كما يعتقد الملاحدة أو من بحكمهم الذين يرون أن هذه الأمور تسير نفسها بنفسها وأنها تجتمع كما كيفما اتفق، وأن هذه تسير كخبط عشواء. هذه عقائد الملاحدة أو من لا يعرف الله عز وجل ولا يؤمن بآياته ولا يؤمن أيضا بصفات بأسمائه وصفاته. لكننا نعلم يقينا أن تلك العناصر المجتمعة من الرطوبة والرياح والحرارة وتناقض التكاثر والرفع الحراري للرطوبة وغير ذلك، وتيسر هذه العناصر مجتمعة كلها بإذن الله إذا اجتمعت بقدرة الله عز وجل يتكون منها هذا الغيث وتلك الأمطار وتلك الظواهر والمظاهر. وعلى هذا فإن تلك الأسباب خاضعة لله عز وجل تقديرا وإيجادا وتسييرا، في أصل تقديرها من الله عز وجل، في أصل إيجادها من الله عز وجل، وفي أصل تسييرها وتحريكها من موضع إلى موضع، من مكان إلى مكان، ومن موقع إلى موقع، هو ذلك بقدرة الله عز وجل. الدليل على هذا هو قول جل وعز في سورة فاطر: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فقول جل وعز والله الذي أرسل الرياح، فبدأ باسمه الأعظم بلفظ الجلالة، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، ثم جاء باسم بجملة الصلة في بعد اسم الموصول أرسل الرياح بالفعل الماضي للدلالة على مضي ذلك وتمكنه في الأزل، أن الله عز وجل هو الذي بيده ذلك في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. ولذلك قال الله الذي أرسل الرياح، لأنها هي الأصل بإذن الله عز وجل، هي السبب، هي الطريق، هي المنفذ لحمل الرطوبات الهائلة من البحار العميقة من ظواهرها عند التبخير، تحمل تلك الرياح سواء كانت نفاثة أو قريبة سطحية من أسطح البحار ومن غيرها من نتح الأشجار ومن غيرها فتتكاثف في طبقات معينة فيرسلها الله عز وجل إلى الأماكن والمواضع التي يريد غيثها وإحياء أرضها بعد موتها أو استمرار الغيث عليها ابتلاء واختبارا. قال الله الذي أسر الرياح فتثير سحابا فسقناه، السوق من قبل الله عز وجل. هنا نلاحظ أن التعبير الحكيم هنا صار هناك التفات كما يسمي البلاغيون، التفات من الغيبة إلى التكلم في قوله والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه. مقتضى الظاهر في النص الحكيم أن يقول أن يكون التعبير والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فساقه إلى بلد ميت أو فساقه الله إلى بلد ميت، ولكن التفت سبحانه وتعالى في هذه الآية على أسلوب العظمة، أسلوب التكلم من أجل أن ينتبه العباد وأن يستحضروا عظمة الله عز وجل فيها، فإن الذي يسوق ذلك هو الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن تتعلق قلوبهم به لا بسببه، ينبغي أن تتعلق قلوبهم به جل وعز لا بسببه وهي الرياح أو رقاط الضغط أو الحرارة أو الرطوبة وغير ذلك. قال فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وقال جل وعز وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، قال وهو الذي يرسل هنا بسلوب أو بصيغة الفعل مضارع، وهو الذي يرسل الرياح لدلالة على أن الذي يفعل ذلك حاضرا ومستقبلا هو الله وحده لا شريك له، لأنه هو المرسل يرسل الرياح بشرا بين مهمة الرياح البشرى والتبشير، لأن كما ذكرنا من خواص الرياح الماطرة أو مسبب الأمطار أنها تبشر العباد بذلك وتنشره بإذن الله عز وجل بينهم ويستبشرون بها يستبشرون برياح دون رياح ويعرفون ذلك من خلال النظائر من خلال الحوادث من خلال الوقائع. يقول سبحانه وتعالى والله وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فهذا الغيث وهذا الماء لا شك أنه رحمة من الله عز وجل، والذي ساقها والذي أرسلها وكونها الله سبحانه وتعالى. الضابط الثالث فيما يتعلق بالأدب مع الله عز وجل الاعتقاد الجازم بأن وقت نزول الغيث وكميته لا يعلمهما على سبيل الدقة والتحديد إلا الله عز وجل وحده لا شريك له. أن وقت الاعتقاد الجازم بأن وقت نزول الغيث وأن كميته لا يعلمهما على سبيل الدقة والتحديد والضبط والتدقيق إلى الله عز وجل الذي قدر ذلك وأرسله ويسر أسبابه. هذا أمر ينبغي أن يكون معلوما وهو معلوم أساسا، لكن القصد لذكره هنا للتقرير والتوكيد. وهذا أمر صريح في نص صحيح في نص صريح وهو قول جل وعز في آخر آية من سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه الآية صريحة وفيها مغيبات الخمس، وقوله جل وعز إن الله عنده علم الساعة هنا بدأ جل وعز بذكر أدق الخفيات وأخفى الخفيات هو علم الساعة. من أخفى الخفيات على الإطلاق هو علم الساعة، متى تقوم متى تكون متى كذا، هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل يعلم ذلك. ولهذا لما سئل عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل متى الساعة قال من مسؤول عنها ليعلم من السائل، فهي أمر خفي. يسألونك عن الساعة أيام مساه وإنما علمه عند الله. فالشاهد من هذا أن قوله إن الله عنده علم الساعة بدأ بالأمر الخفي جدا والأخفى ثم ثنى بالأمر الدقيق أيضا في هذه المسألة وهو ماذا وينزل الغيث مباشرة، فدل هذا على أن من علم نزول الغيث من حيث كميته من حيث مقداره من حيث وقته من حيث موضعه لا يعلمه أيضا إلا الله عز وجل وحده ولا شريك له في الدقة والتحديد في المقدار في الكمية في المكان. وعلى هذا فإن التقديم فيه والتأخير وأيضا التقليل في كمية أو التكثير لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل قطعا قولا واحدا. للعلماء كلام جميل في هذا. يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله من علماء تونس المعاصرين المتوفى سنة 1393 هجرية من العلماء الفحول في الأصول وفي التفسير وفي العربية في التدقيق والتحقيق، وكتابه المشهور في التفسير يشهد بقدمه ورسوخه في العلم التحرير والتنوير. يقول رحمه الله في تفسير هذه الآية في موضع وينزل الغيث من حيث عطف كلمة أو جملة وينزل الغيث على قوله إن الله عنده علم الساعة، يقول والمقصود أيضا عنده علم وقت نزول الغيث، عنده علم وقت نزول الغيث، وليس المقصود مجرد الإخبار بأنه ينزل الغيث. هذا معروف متفق عليه أنه ينزله الله عز وجل، لكن يتكلم على ماذا؟ وقت نزول الغيث. وليس المقصود مجرد الإخبار بأنه ينزل الغيث، لأن ذلك ليس مما ينكرونه، ولكن نظمت الجملة بأسلوب الفعل المضارع ليحصل مع الدلالة على الاستئثار بالعلم به الامتنان بذلك المعلوم الذي هو نعمة، ليحصل مع الدلالة على الاستئثار. من أين أخذ الاستئثار؟ في قول عنده، إن الله عنده لا عند غيره، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، أي وعنده علم تنزيل الغيث أيضا، لا يعلمه ولا يشترك معه في هذا أحد من الخلق. السؤال الآن في هذا الموضع سؤال دقيق، وهو هل الاشتغال بالتنبؤات الجوية والتعاطي معها يعد من علم الغيب؟ سؤال قائم، ويسأله كل إنسان، هل الاشتغال بالتنبؤات الجوية والتعاطي معها والتفاعل والتتابع وغير السؤال والاستخبار وغير ذلك، هل يعد هذا من علم الغيب؟ حقيقة بعد البحث التقصي بهذا وجدت أن من خيرة من أفتى بهذا وأبان وأحسن وأجاد في الاستنباط الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ولم أقف على غيره مما هو في معناه في منزلته في هذا التفصيل الدقيق الجيد. فإنه قد سئل من سائل من جمهورية السودان الديمقراطية عن الاشتغال أو الحكم التنبؤات الجوية في نشرات الإذاعات والتلفزيونات وغير ذلك، وتتبع ذلك والتنبؤات الجوية التي نسمعها يوميا في نشرات الراديو، عن حكم هذه الأخبار فيها ونقلها وتسمعها أو سماعها. يقول الشيخ رحمه الله مجيبا عن هذا، ونحن نعلم أن الشيخ رحمه الله منهجه التدقيق والتحقيق ووزن الألفاظ والوقوف على دقائقها والاعتبار أيضا بدلالاتها. يقول جوابا عن ذلك: نزول المطر من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، فمن ادعى علم الغيب فيما ينزل من المطر في المستقبل فإنه كافر. يقول نزول المطر من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب، فمن ادعى علم الغيب فيما ينزل من المطر في المستقبل فإنه كافر. وعلل الشيخ قائلا: لأنه مكذب لقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويضيق قائلا: وأما من أخبر بنزول مطر أو توقع نزول مطر في المستقبل بناء على ما تقتضيه الآلات الدقيقة التي تقاس بها أحوال الجو، فيعلم الخبيرون بذلك أن الجو مهيئ لسقوط الأمطار، فإن هذا ليس من علم الغيب. كلام جميل ودقيق ومحرر أيضا، بل هو مستند إلى أمر محسوس، والشيء المستند إلى أمر محسوس لا يقال إنه من علم الغيب. والتنبؤات التي تقال في الإذاعات من هذا الباب وليست من باب علم الغيب، ولذلك فهم يستنتجونها بواسطة أو بوساطة الآلات الدقيقة التي تضبط حالات الجو، وليسوا مثلا يخبرونك بأنه سينزل مطر بعد كذا سنة وبمقدار معين، لأن هذه الوسائل الآلات لم تصل بعد إلى حد تدركه أو تدرك به ماذا يكون من حوادث الجو، بل هي محصورة في ساعات معينة، ثم قد تخطئ أحيانا وقد تصيب، هذا صحيح، ثم قد تخطئ تلك الآلات أحيانا وقد تصيب. أما علم الغيب فهو الذي يستند إلى مجرد العلم فقط بدون وسيلة محسوسة، وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. انتهى كلامه فيما يخص هذه المسألة. الحاصل أن الشيخ رحمه الله فرق بين ادعاء علم الغيب جزافة وبين علم عن غيب قريب ترصده آلات تقنية حديثة خصصت لذلك وصممت له، وثبت صدقها ومصداقية وقائعها كالأجهزة التي تقيس الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح واتجاهاتها وصور الأقمار الصناعية التي ترصد تجمعات السحب وتحركاتها ومقدار كثافتها وجهات مساراتها والخرائط المتعلقة بطبقات الجو العليا التي ترصد الموجات الباردة أو الحارة ومقدار اقترابها أو ابتعادها وفروقات الضغط انخفاضا أو ارتفاعا والتي من خلال ذلك كله ينتج عنه القول بطبائع الأحوال المناخية السائدة على جهة معينة أو مناطق محددة فيقال إن فرص الأمطار متاحة أو غير متاحة بشكل خفيف أو متوسط أو غزير وينبني عليه التبشير أو التحذير بالتبشير تلك الأحوال والتحذير عنها ونحو ذلك. فكلام الشيخ كما ذكرنا يعني فرق بين من يدعي أن المطر سينزل غدا أو بعد غد وبين من يستقرئ الصور والآلات الحديثة المختصة بهذه الأشياء من حيث الحرارة والرطوبة وتوفرها والعناصر المجتمعة فإن هذه تنتج من خلال سنة الله الماضية الجارية أشياء معينة يكون التوقع بها. وعلى هذا وبناء عليه فيمكن تقسيم الاحتمالات المتعلقة بالتوقعات الجوية للأمطار إلى أربعة احتمالات الغالب أنها لا تخرج عنها بالنسبة للتوقعات والتنبؤات في الشيء الذي لم يقع ويخبر عنه وينبأ عنه بأنه سيقع ولكن يكون بمعنى التوقع. التوقع في اللغة العربية لا يعني الدقة بالضبط. التوقع هو حدس وظن ولا أحد يقول عندما يقول توقع هنا كذا أنه جزم لا يملك أحد الجزم بهذا واللفظ العربي دال على هذا. التوقعات أي الظنون أو المحدودة أو الأمور التي يظن بها أن تقع كيت وكيت. أقول بناء على ما تقدم فيمكن تقسيم الاحتمالات المتعلقة بالتوقعات الجوية للأمطار إلى أربعة احتمالات من حيث الواقع. الاحتمال الأول من حيث التوقع عن أمطار أو رياح أو غبار أو غير ذلك الاحتمال الأول أن يقع التوقع قريبا مما توقعه أو توقعته تلك الأجهزة وهذا كثير بحسب التجارب. إذا توقعت الأجهزة دقيقة أنه سيكون بإذن الله أمطار في الرياض غدا أو بعد غد أو كذا أو شيء من ذلك وكان التوقع قريبا التوقع القريب هو الذي لا يزيد عن يومين أو ثلاثة بالكثير خمسة أيام على الأكثر أسبوع ومع ذلك يجدد هذا التوقع. إذا توقعوا اليوم أنه سيأتي غدا أو بعد غد أو كذا يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس القادم سيكون كذا تأتي غدا وتجدد التوقع لأن هناك عناصر دخلت أو خرجت أو جدت أو تغيرت أو كذا وعلى هذا يبقى التوقع هذا للزيادة أو النقصان أو الإزالة أو غير ذلك. أقول الاحتمال الأول أن يقع التوقع قريبا مما توقعته تلك الأجهزة وهذا كثير بحسب التجارب. الاحتمال الثاني أن يقع التوقع أقل مما توقعته تلك الأجهزة وهذا يقع أيضا أقل لأنهم يعني لا يكون جزء ولا وليسوا مؤهلين لذلك. الاحتمال الثالث أن يقع التوقع أكثر مما توقعته تلك الأجهزة وهذا يقع ولكنها بصورة أقل أيضا بصورة نادرة. الاحتمال الرابع أن لا يقع شيء أصلا مما توقعته تلك الأجهزة وهذا نادر لأنه لا تتوقع جزافا هي يحصل مثلا توقع أمطار غزيرة على الرياض أو على جهة معينة من المملكة أو أي جهة أخرى فلا يعني أنه لا يقع شيء مطلقا. نعم يحصل هذا الشيء لكن يقع أثر رش أو غيم أو غبار أو شيء أو كذا يحصل شيء من الأثر بإذن الله عز وجل لأن سنة الله الماضية في مثل هذا يقع شيء من هذا. إذن هذه التوقعات أو هذه الاحتمالات الأربعة منسحبة على التوقع والتنبؤ بشكل عام إما أن يكون قريب من الواقع أو أقل أو أكثر أو أن لا يقع. فعلى ذلك يهيئ المستمع أو الناس أو المشتغل بهذا نفسيته ونفسه لهذا الشيء ويبين للناس أنه لا يملك الجزم بهذا وأنه ليس عنده علم قطعي بهذا وأن هذا الأمر لا يملكه إلا مرسله ومكونه والله عز وجل في هذا المسألة. ينبغي أن نعلم أن الصحاري بالذات كذلك المملكة التي هي صحراوية أو شبه صحراوية يصعب ضبط التوقعات فيها إلى حد كبير لماذا؟ لأنها البلاد مفتوحة وفي الوقت ذاته ليس فيها مثل ما في أوروبا أو أمريكا أو الصين أو جهات جنوب شرق آسيا منخفضات معينة بإذن الله عز وجل تمشي وتسير في أحوال بحسب سنة الله عز وجل واضحة جدا كذا فيكون نسبة الصواب فيها كثيرة أو ظاهرة بإذن الله عز وجل. هنا احتمالات كثيرة تختل الموازين عند المتوقع وتختفي تتغير الرياح أو تذهب الرطوبة بسبب تغير الرياح وشيء من ذلك أو يصير مرتفع مفاجئ بإذن الله عز وجل فهذه كلها تؤثر العناصر إما سلبا أو إيجابا. الضابط الرابع من ظواهر أو مظاهر الأدب مع الله تعالى قرن الخبر المتعلق بالمستقبل في شأن ظواهر جوية الأمطار أو الغبار ونحوها بالمشيئة والإذن لا بد من هذا الشيء. قرن التوقع بأي شيء بمشيئة الله عز وجل وإذنه لعموم قوله سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. فكلمة شيء هنا في الآية الحكيمة نكرة وهي في سياق النهي وتفيد العموم، تفيد أي شيء سواء كان قولا أو فعلا، ما دام لم تفعل فإنك لا بد أن تقرن ذلك القول الخبري أو الفعلي بأي شيء بالمشيئة إلا إن شاء الله عز وجل. والخبر فعل كما ذكرنا وقول غائب يقرن بالمشيئة فإنه أعذر، إذا فعل هذا المتنبي أو المخبر أعذر له آدم، أعذر له أمام الناس لأنه قرنه نشأ لم يشأ أن يقع بكرة أو بعد غد أو كذا كذا، أو أنه وقع أقل لأنه تحت المشيئة. وفي الوقت ذاته آدب للمتكلم وللمخبر والمحلل مع ربه جل وعز، أخذ بآية الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله وأعذر. نعم قلنا أنه أعذر وآدب، ولأن هذا هو مقتضى كل ما كان غائبا مستورا خفيا قد لا يقع أو لا يقع، قد يقع بأقل مما توقع أو أكثر أو أقل أو غير ذلك من الأمور، فيكون المتنبأ المخبر عندئذ معذورا ومؤدبا في هذه المسألة ومتواضعا. القسم الثاني من الضوابط الشرعية للتنبؤات الجوية فيما يتعلق بالمخلوقين وهو الأدب معهم، الأدب مع المخلوقين واحترام عقولهم ونفسياتهم، وذلك بوصف الحالة المنتظرة، الحالة الجوية المنتظرة توصف بحسب تقديرات الأجهزة الحسية والقراءات المتخصصة كما هي تقريبا، وعدم الدخول في تهويلها أو التقليل منها، يوصف يصفها المخبر أو القارئ لها كما هي تقريبا من غير تهويل أو تقليل. فإن التهويل يرعب والتقليل يهون، التهويل يرعب الناس إذا أعطاها أكبر من حجمها يعني يجعل الناس والمسؤولين وغير ذلك يقعون في حيص ريس من أمرهم، والتهوين أيضا بشأن الغرض فيه التدليس وغش للناس، لأنه من خلال سنة الله الجارية مثل هذه الظاهرة يكون منها كيت وكيت وكيت برد أو عصير أو شيء ليأخذ الناس أهبتهم واستعداداتهم لمثل هذه الظواهر. فلا بد من وزن الكلام في هذا بحسب الواقع قدر الإمكان، فإن التهويل يرعب والتقليل أيضا، والتهوين يفضي إلى عدم الاهتمام والاستعداد الكافي سواء فيما يتعلق بالمسافرين أو المزارعين أو الدارسين أو الموظفين أو المقيمين والرعاة ونحوهم. ولا يجوز أيضا ترويع المسلم كما نعلم، يعني بعض الناس إذا ظهرت أمطار كذا قال غدا والغدا بكرة أعظم من اليوم أو كذا وكذا، بأي كتاب الآن بأي سنة قلت هذا؟ لا بد من أن تزن الأمور ولا بد تتقي الله عز وجل بأن أن الذين أمامك لا يفقهون شيئا من النساء أو الأطفال أو الرجال أو العوام أو غيرهم، ثم إن هذا تحت مشيئة الله عز وجل لا تتقدم إلى يدي الله، عندك علم واضح من خلال الاستقراء فزنه وصفه كما هو، لا تطلق الكلام على عواهنه. كما أن وجود خطر مع العلم بأن الظاهر تحتمله ويخفيه الإنسان فإن هذا حقيقة قد يأثم شرعا، لأنه يعلم أن مثل هذه الظاهرة قد تفضي إلى كيت وكيت من الأضرار أو النتائج غير محمودة. لكن ينبغي الاعتدال والتوازن وتوضيح الأمور من غير تهويل ولا تهوين. ومن الأدب مع المخلوقين الأدب مع المخلوقات من البهائم والطيور والحيوانات والمزروعات وغير ذلك، بأن تتقى وأن أيضا تحفظ تلك البهائم وتلك الطيور وغيرها من أيش من الجوانح أو الجوارح الجوية أو المؤثرات التي يمكن أن تأتي عليها فتتلفها، فإن من المقتضى الرفق بالحيوانات والأدب معها هو اتقاؤها أو إبعادها عن تلك المخاطر القادمة من تلك الظواهر الجوية المهمة. القسم الثالث هو الضوابط الشرعية للتنبؤات الجوية فيما يتعلق بالظواهر الجوية نفسها، بالظواهر الجوية نفسها، وذلك بالأدب الكامل حيالها والاستبشار بها وحمد الله جل وعز على نعمه بإرسالها وتكوينها وسؤال الله عز وجل من خيرها والاستعادة به جل وعز من شرها، ولا يجوز سبها أو وصفها بما لا يليق بها كان يقال رياح ماكرة أو مهلكة أو غير ذلك من الأمور، لأنك لا تعلم آثارها ولا تعلم أيضا ما ستؤدي إليه، ثم إن سبها أو كذا يفضي إلى سب مرسلها ومقدرها أو النيل من قدر الله عز وجل ومشيئته، وهذا لا يجوز شرعا وهذا قلة أدب لحق الله عز وجل. سواء كانت هذه الظواهر جوية كالرياح أو السحب أو الحر أو البرد أو غير ذلك. قيل لأحد السلف، بل إن بعض السلف يتحرج أن يقول هذا يوم حار وهذا يوم بارد، لأنه كأنه إذا قال حار فإنه يتأذى منه أو لا يرضى به، وكذلك إذا قيل الجو قارس أو بارد كأنه يتأذى من قدر الله عز وجل الذي قدر هذه البرودة أو هذا الأمر بهذه الصورة. فكيف بمن يصف تلك الأحوال أو يسبها أو يطلق لسانه بها؟ لا شك أن هذا من قلة الأدب ومن قلة الورع والتقوى. سواء كانت أيضا هذه الحالات تتهيئ، هذه الأمور ينبغي أن نتنبه إليها. كذلك أيضا عدم إطلاق العنان بوصف الظواهر والصفات الجوية المتعلقة ببعض الظواهر إذا اجتمعت كالمنخفضات الجوية والمرتفعات. بعض الناس يطلق لسانه في هذا المنخفض، يقول هذا المنخفض الجاثم على الجهة الفلانية البحر المتوسط أو المرتفع على الربع الخالي أو كذا هو السبب، يطلق لسانه فيه ولا يعلم أن هذه حالة معينة قدر الله عز وجل لحكمة بالغة قد لا يعلمها أو يعلم بعضا منها أو لا يدرك إلا جزءا من سلبياتها، لكن مقتضى الحكمة أن لا تتكلم في أفعال الله عز وجل وفيما يحدث الله عز وجل بما لا يليق به جل وعز، بل إنك تسأل الله عز وجل الخير مطلقا وتسأل الله عز وجل أن يرفع الأذى أو القحط مطلقا. بارك الله فيك، بس نقاط صغيرة وإن شاء الله ننتهي. هذه المسألة راجعة إلى أمر أساسي، وهو أن هذه المنخفضات الجوية وتلك المرتفعات الجوية كما ذكرنا أصلا هي لا تملك نفسها، فإن الله عز وجل هو الذي قدرها هو الذي رفعها أو خفضها، فأنت تلجأ إلى الرافع الخافض الباسط القابض المحيي المبيت الرزاق الذي يهب هذه الأشياء والذي ينبغي أن تتعلق به أصلا كما ذكرنا في مقدمات تلك الضوابط. هناك حقيقة تنبيهات عامة حول هذه المسائل بشكل عام. الأصل الاستبشار بالخير والتبشير به، وهذا هو الأصل، والأصل هو إحسان الظن بالله عز وجل والتفاؤل أيضا الحسن بالله عز وجل بما يفعله بالعباد سبحانه وتعالى. وإذا أصابهم شيء من هذا في أثناء ذلك الخير أو ذلك الغيث فهو ضرب من الاختبار والابتلاء ليعلم الصابر من الشاكر، وليعلم أيضا الراضي بالقضاء والقدر والمتسخط منه. ولهذا الحياة الدنيا بشكل عام هي في كبد، أو نحن في كبد كما قال جل وعلا من مقتضى جواب القسم في سورة البلد لقد خلقنا الإنسان في كبد. والإنسان هو جنس يشمل كل إنسان مسلما كان أو كافر، والكبد هو التعب والنصب والمشقة والنكد أي كان من امرأة أو جو أو ولد أو موظف أو مسؤول أو كبير أو صغير أو غير ذلك من الأمور. لذلك فإن المؤمن يصبر على الضراء ويشكر، يصبر على الضراء ويشكر في حال السراء. الثاني، التنبيه الثاني، وصف تلك الظواهر من غير مبالغة كما ذكرنا عند إقباله أو وقوعه، وحمد الله عز وجل إذا أقبل الشيء غالبا الناس وخاصة الهواة المتعلقون بهذا الأمر يهونون بعض الأشياء حتى يخوفوا من بعدهم أو من حولهم، في حين أن الأمر عادي. فلا ينبغي، ينبغي أن نتزن بهذه المسائل وأن نصف الأشياء بحسب الوقائع، وإذا وقعت فينبغي أن نحمد الله عز وجل عليها سواء كانت خيرا وهو الأصل أو شيء من الضرر نحمد الله عز وجل عليه، ونفطن أو نرجع إلى أنفسنا ما السبب في هذا الشيء، نفتش ونعود إلى أنفسنا أو ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، قد يكون برد مهلك أو كسر السيارات أو مهلك الثمار وغير ذلك، نحاول أن نفتش عن أنفسنا عن سيرتنا عن منهجنا مع الله عز وجل عن تقصيرنا في هذا الباب، وهذا ضرب من التذكير، تذكير العباد بخلل منهجهم والرجوع إلى ربهم جل وعز. من ذلك أيضا أن أنصح الهواة بالذات ومن في حكمهم عدم المجازفة في الدخول في الحالات الخطرة لعموم قوله جل وعز ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فإن هناك حالات واضحة، هناك الأحوال والسحب الأيام هذه نحن نعيش في الربيع، والربيع في المملكة بشكل عام وبخاصة في نجد وجهاتها يحمل صفة التقلب وسرعة التكون السحب الركامية، والسحب الركامية سحب رعدية فاعلة قوية سريعة النمو، وفيها من الأنواع وأطياف السحب ومن البرد الشديد ومن المطر الغزير ومن البرد ومن البرد الكاسر ما هو عجيب. ولذلك إذا رأيت السحابة قد أخبلت وهي شديدة الإبراق شديدة الإرعاد بشكل عام، ورعدها لا يكاد يفصل، ومطرها أيضا وشكل هيئتها قد لهمت واسودت واخضرت ثم اصفرت، وما رأيت أيضا الأمطار في أسافلها، فإن هذا ضرب من الخطر، فإن عليك أن تتقي إن كنت مع أهلك أو مع زملائك وكذا، لا ينبغي أن تجازف فيها وإنما تحاول أن تتقي هملولها أو وبلها بحيث إنه لا تأمن عواقبه. والرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى سحابا أقبل وأدبر وخرج ودخل، ولما رؤي بذلك وسئل قال وما يأمنني أن لا يكون عذابا كما استبشر به قوم قد كان هلاكا عندما قالوا إن هذا عارض ممطرنا. فأنصح الهواة من في حكمهم أن لا يجازوا بأنفسهم ولا بأولادهم ولا من أيضا معهم في هذه المسائل، وإنما نعم يستمتعون ويذكر الله عز وجل ويزيد إيمانهم إن شاء الله بهذا عندما ينسبون هذه المظاهر وهذه الظواهر إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن أيضا يتقون مخاطرها وما يقع من خلالها. من ذلك أيضا ترك المراء والجدال في أسباب الغيث ومسببات وجودا أو عدما. نجد أن بعض الهواة يتحمسون فينطلقون وراء أخيرتهم وتحليلاتهم، كل يدعي أن هذا المنخفض هو السبب وأن هذا هو كذا وهذا كذا، كأنما يستقل استقلال هذا المنخفض عن نفسه، وكأنما هو غير مدبر وغير مرسل وغير مكون ولا مقدر. فلا ينبغي أن نترك لأنفسنا هذا الاسترسال وهذا الانطلاق وهذا أيضا الإجحاف في هذه المسائل، فإن هذه مظاهر قدرة الله عز وجل ينبغي أن نقدرها ونتأدب معها، وأيضا نسأل الله عز وجل بخيرها ونتفاءل، هذا هو الأصل، وأنا أيضا نسأل الله عز وجل ينفع عنا غوائلها أو شرها مما تحمله. من ذلك أيضا التنبيهات عدم المبالغة في متابعة تلك الظواهر الجوية إلى حد يلهي عن الواجبات. بعض الإخوة ينطلقون ويتركون نساءهم أو أطفالهم أو واجباتهم أو حتى وظائفهم أو كذا، وينطلقون خلف تلك الظواهر يومين ثلاثة أربعة وأكثر، والناس في حاجتهم إما ترك واجبا شرعيا كوظيفة أو أهله أو من يمون أو من يعول، فهذه الحقيقة مبالغة ولا ينبغي. ينبغي نحن أمة الوسط، لا ينبغي أن نكون متوسطين في المسائل، نعطي كل ذي حق حقه، وفي الوقت ذاته نستمتع بظاهر الإيمان وظاهر قدرة الله عز وجل من غير إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء. من ذلك أيضا التعاون بين الجميع في نقل أخبار الغيث بين المواقع، وعدم التشاحن في الاستئثار في الأخبار أو التحليلات وقيام المنازعات بسبب ذلك، فترك المفاسد المقدم على جلب المصالح. وهذه المواقع التي نشأت كموقع منكشات وكموقع البراري وغير هذه موقعين كثر، وكذلك الأرصاد الجوية أو من يعد النشرات الجوية، ينبغي أن يكون بينهم التعاون. وهذه مهنة يعني ليست خاصة بفلان أو علان، مهنة آثارها أو نتائجها متعدية إلى الآخرين، ولذلك ينبغي أن يكون المشتغل بها والمهتم بها متواضعا، يقدم علمه أو فنه أو تخصصه أو تحليله للناس يستفيدوا منه على سبيل التواضع من غير تهويل ومن غير المبالغة ومن غير أيضا تشاحن وتصالح، وهذا لنا وهذا لكم أخذتم منا وكذا. أصبح الشيطان يدخل محرشا بين أصبع المواقع، وتصبح النفوس حقيقة متوترة، ويصبح الحقيقة هذا العمل الخير الطيب الذي في منشأه أصل نفع الناس أصبح مكانا موضعا للتلاؤم والتشاتم والتساب وغير ذلك مما لا تحمد عواقبه، فإنني أنصح الإخوة بهذا. النقطة الأخيرة وهو الاعتبار بالآثار، إذا توقعت المواقع الجوية شيئا معينا ولم يقع، لا ينبغي أن تسوء نفوسنا وتتغير أحوالنا وكذا، تلك وقع نخشى والله عز وجل فوق هؤلاء جميعا، لم يريد الله عز وجل هذا الشيء. بعض الناس إذا توقعت مواقع معينة أمطار غزيرة أو أمطار كذا ولم تقع، يبدأ يسب ذلك الموقع أو تلك الجهة وكذا، وكأنما تملك من أمرها شيئا، لا تملك شيئا، هذا اجتهادات البشر، ذريعة ضعف البشر ونقص علمهم وفوات أشياء كثيرة، بل عليك أن تعتبر وترجع إلى الخالق الواحد الأحد الذي يرسل ويكون ويهب ويرزق جل وعز، ولذلك لا ينبغي أن يكون في نفسك غضاضة. كذلك ينبغي أن يعلم أن هؤلاء المحللين والخبراء إنما لو انقطعوا عن المواقع المتخصصة والأجهزة الحساسة ما كان عندهم شيء يذكر من التوقعات إلى يومين أو ثلاثة وأربعة، إلا على سبيل الحدث والظن فقط. فتلك المواقع المتخصصة لا شك أن فيها منافع كثيرة وخيرا كثيرا نستفيد منه ونؤلف بينه ونحسن قراءته في توازن واعتدال وحسن نفس وطيب خاطر. أسأل الله عز وجل للجميع حسن العاقبة في الدنيا والآخرة، وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. ثم إنني بهذه المناسبة أبشركم بخيرات ولله الحمد تحضر هذه الساعة الآن، وهذا بفضل الله عز وجل، ومن الأيام الماضية أيضا هطلت أمطار متفرقة وبعضها غزير، واليوم بالذات هذا اليوم الأحد منذ الصباح الباكر والأمطار ولله الحمد تحضر في المنطقة الواقعة بين الرياض مدينة الرياض وبين القصيم بشكل عام جهات الوشم، جهات الرس وجنوبه، وجهات ايضا دقلة وثادق ورماح والقصب وشجرة، وجهات جنوب القصيم وشمال الدوابي، وهناك أمطار أخرى شرق الطائف جهة ربا والخرمة ورنية، وشمال بيشة وجهة تثليث أيضا، وهناك سحب أيضا بإذن الله محمد قادمة بالخير إلى غرب الرياض وشمال غرب الرياض، وقد يكون مدينة الرياض أو جنوب الرياض أيضا. والتوقعات والحمد من خلال قراءتي لها القريبة هذه من خلال المراصد الحساسة أو المتخصصة في هذا بشكل عام، تكاد تجمع بأن المملكة بشكل عام والجزيرة بشكل عام هذه الأيام تعيش أيام ربيعية متقلبة، وفرص قوت الأمطار بإذن الله عز وجل مهيئة، وبخاصة المواقع أو المناطق الواقعة ما بين تثليث جنوبا إلى جهات البصرة في العراق شمالا، وبخاصة عالية نجد وجهات عفيف والقصيم وما بين القصيم حائل وشرط المدينة وغرب الرياض وجهات الوشم والمجمع وجهات أيضا زلفي وشمال شرق المملكة، كل هذه بإذن الله مهيئة، كذلك الرياض وجنوب الرياض وجنوب غربه مهيئة بإذن الله عز وجل لأمطار في خلال الأيام العشرة القادمة بإذن الله عز وجل، قد تكون مؤثرة وقد يجري على أثرها أودية مذكورة مشهورة كوادي الرمة أو الداث أو الرشا أو غير ذلك من الأودية. نسأل الله عز وجل أن يعجل بالفرج وأن يغيث العباد وأن يرفع الكربة عن البلاد وأن يجعل هذا الغيث النازل والذي سينزل نافعا مباركا وأن يجعله عونا على طاعته، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله لأستاذنا الفضل الدكتور ناصر الخنين لما أسمعنا وبين لنا من هذا العلم ربما يكون جديدا أو غريبا أو من يتوقف فيه من يتوقف، ولكن فيما سمعناه فيه إبانة طيبة ومؤصلة شرعا. كما تعلمون أيها الأخوة المداخلات تكون عن يمين المتحدث ومدة المداخلة 5 دقائق. أتمنى التقيد بهذا الوقت. قدرنا تبدأ بها المداخلة. ما أداخل به قضية أيضا إضافة إلى ما ذكره فضيلة الشيخ إلى تأصيل ما أصل قوله تعالى وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس يجهلون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، دل على أن الجهل هو الكثر. ثم قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فيفهم من هذه الآية قضية إثبات العلم الظاهر أن هناك علما باطنا، أن هناك علما باطنا، لأن الظاهر يقتضي الضد، في الظهور يقتضي الخفاء، فهذا العلم الخفي لا شك أشار الله تعالى لي. لكن نحن الذي نستفيد من هذه الآية في هذا الجانب هو العلم الظاهر، وعلم الظاهر هو الذي يبنى عليه التنبؤات فيما يقضي والله أعلم. كذلك قضية الأسباب أو السنن الكونية، كما تعلمون السنن 4 كونية وتشريعية وإنسانية وتاريخية، والكونية هي التي يدخل فيها علم الإحصاء الرياضي والرياضيات والفيزياء والكيمياء وما إلى ذلك، هذه الله سبحانه وتعالى يحكم بها الكون ويضبط بها الكون تحت إرادته ومشيئته غير بعيدة عنه. إنما أقول والله أعلم قضية إجراء الحسابات الرياضية عند من هو متخصص في دراسة الأجواء والتنبؤ بالظواهر من أمطار وما إلى ذلك، هذه تقوم أيضا على سنن كونية الله سبحانه وتعالى خلقها، فكأن المخلوق استخدم مخلوقا ليصل إلى علم مخلوق، فهذا هو العلم الذي يسند ويقوي ويثبت الواقع أن هذا هو الصحيح عند من صدق التنبؤات. ثم عندما نتكلم ونقول فلان تنبأ أو يتنبأ أنه يفهم من هذه اللفظة أنه لم يأتي بنبأ بعد، إنما هو أدخل الأمر في الاحتمال، والاحتمال كما بيّن الشيخ أنه قابل أن يقع قابل، لكن ما الفائدة؟ هل هناك فائدة من هذا؟ نعم الفائدة أن الناس كما أشار الشيخ في قضية أخذ الحذر والانتباه والحيطة إلى آخره، وأمثلة بسيطة كلنا نعلم قضية تسونامي والطوفان وقضية الانهيارات والزلازل، لأن هذه تهلك الأنفس والأموال. فإذا أخذ الحذر، إنما هذا من باب علم الله تعالى الذي الله سبحانه وتعالى لا يريد لخلقه إلا الخير، فإذا كانوا قد سعوا إلى أمور تؤدي إلى خير ولا إلى مضمة ولا إلى مفسدة ولا إلى ظلم، إنما هذه من التعبدات، التعبدات التي يعني ثبت في قضية هناك تعبد عقلي وهناك تعبد غير عقلي، يعني الإنسان مجبر أن يتعبد بها الله تعالى. وصلي وسلم على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. شكرا لفضيلة الشيخ على هذه المحاضرة الدسمة والمفيدة، ولكن الكمال لله وحده. هناك في هذا الزمن من يشير إلى الاستمطار، أي أن هناك سحب ليس بربيع في وقت غير ربيع أو غير منتظر لهذه الأمطار في هذا الزمان، فيرى أن بقعة السحاب هنا أو هناك فتطلع بعض الطائرات فترشها ببعض المواد أو تضربها ببعض الكيماويات فتجمعها وتمطر، وهذه لم تكن في حسبان القراءات ولا في حسبان المختصين. الشيء الثاني، في عهد موسى عليه السلام هناك استغاث فلم يمطر، ونعرف القصة بأنه بينهم كان رجل عاصي. كنت أتمنى لو تفضل الشيخ بإثارة هذه النقطة، نقطة المعاصي وأثرها على حياة الناس، لأن عدم المطر هو مصدر كدر لحياة البشر. قبل مدة قرأت ما حدث بين أحد المشايخ في الكويت والجار الله رئيس تحرير جريدة السياسة، عن كان الشيخ يقول أن الأمطار، أن حجب الأمطار عن الكويت بسبب المعاصي وانتشارها، فرد عليه الجار الله: هذا كلام لا أعتقد له نصيب من الصحة، والدليل أنه إذا نظرنا إلى بريطانيا نجد المطر عليها مدار العام، على مدار العام، والسحب والخضرة والخير، والمعاصي الموجودة في الكويت لا تذكر بالنسبة للربع لما هو في بريطانيا. فكان هناك جدل طويل فيما بينهما. هناك نقطة الحقيقة أنا يعني أتردد في طرحها، ولكن من باب الاستفادة، نحن نصلي الاستغاثة ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا ونتمنى عليه، ولكن إذا تفضل علينا بهذا المطر وهذه الاستغاثة ألحق بكثير من الناس الضرر، تهدمت بيوت وقلعت أشجار، ونتج عن هذا المطر الكثير 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 من الضرر للبشر. فهل في هذه الحالات يستحسن وقف الاستغاثة أو عدم الاستغاثة لرحمة بهؤلاء الفقراء والمساكين والضعفاء والمسلمين الذي قد ينزل بهم مشاكل جسامهم في غنى عنها؟ وشكرا. أسعد رشيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. سليمان الرضيع. أشكر أولا لله عز وجل الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ثم حضورنا في هذا المكان المبارك لنستمع إلى فضيلة الشيخ الدكتور ناصر الحنين في حضرة أخونا بالله الشيخ إبراهيم المبارك. وأشكر الأخوة الحضور كذلك حضورهم في هذا المسيرة الطيبة المباركة. والحديث حقيقة عن هذا الموضوع شيق وممتاز، فنتمنى أن يكون باستمرار خاصة في هذا الوقت وجميع الأوقات. لا شك أنه العلم الغيب عند المولى عز وجل، كما قال: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ثم أنه حقيقة هي عملية اختلاف الألفاظ، الشيء الذي يزعج هي عندما نقول تنبؤ أو يتنبؤون في كذا، ولكن عندما نكون أنه غدا أو بعد الغد أو أي وقت ممكن بمشيئة الله تحدث أمطار، أعتقد إن شاء الله تعالى أن هذا اللفظ جيد. ولكن عندما نقول نتنبأ كأننا ندخل العقول البشرية أو الذين يجهلون أن الشخص أن هذا تنبأ أنه شيء يحصل غدا. ولكن عندما نرجع للورق ربطنا الكسوف والخسوف نشوف الآن حقيقة بعد شهر شهرين بعد سنة بعد 20 سنة الساعة كذا في وقت كذا حيحصل خسوف أو كسوف وينقلي بعد الساعة كذا وبعد الساعة وربع ساعة، فهذا علم. والله سبحانه وتعالى قال أنزل العلم وقال عز وجل رب يزيدني علما. فعندما الإنسان يتعلم ويأخذ من العلم الشيء الكثير ويتعلم فإن شاء الله سبحانه وتعالى يهديه إلى معرفة كثير من الأمور. فنخشى أننا نقول أنه غير صحيح أنه شيء يصير بكرة وبعد غدا ثم يقولون مثلا بكرة بيصير غيم ومطر وكذا وكذا ثم يصير. فنسأل لماذا أنت قلت مثلا المتساعد قبل شوي وفضية الشيخ رحمه الله من الجميل قال أن هذا غير صحيح مثلا إنسان، ولكنه العبارة عني لا أتنبأ أنه غدا يصير كذا، لكن أنا محتمل مشكلة وحيانا يصير في وطن يصير غبار، يصير العكس في غبار كثير في يصير الآن في المملكة ثم بعد ذلك يعقبه أمطار، فهذه مشيئة الله عز وجل. فالتشاؤم أحيانا يصير الإنسان يتشاؤم من الأمطار أنه يصير كذا ويصير كذا وتصير غرق، كما قال أخونا بالله الأخ الأسعد أنه مثلا عندما يصير الأمطار أو الاستغيث الله عز وجل ثم يحدث بعد ذلك كوارث. الأمطار تحصل في جميع دول العالم ولكن ما في كوارث، ولكن عندما نخطئ البشر وأنا أخطئ في عملية الرذم أو سد بعض السدود وبعض المواقع الطبيعة اللي الله سبحانه وتعالى جعلها هي الطبيعة فهناك تحصل الكارثة حقيقة. ولكن عندما تحصل في بعض المواقع تترك على طبيعة على شكل اللي الله سبحانه وتعالى جعلها عليك لا يحدث شيء مثل ذلك. فعندما يحدث غرق أو مثل هذا أو هدم نجد الأسباب أن الإنسان تعرض لهذا الشعيب أو هذا الوادي وسده أو تعرض إليه فبالتالي صارت أمطار. فلا نربط أن الكوارث إذا صارت من قوة الأمطار وعظمة الأمطار هذا عند الله سبحانه وتعالى أنه يكون فتمطر أحيانا أمطار في مواقع مختلفة مثلا جدة حصل فيها أنه تعرضت بعض المواقع إلى حجز بعض المواقع، وحصل فيه في مكة المشرفة رحمه الله قبل 7 سنين 8 سنين في حج 26 حصل أمطار وتأثرت بعض المواقع. وجدنا أنا حقيقة أنا نور متقاعد في الدفاع المدني وكنا موجودين ذلك التاريخ، فوجدنا أن الكبري بعض المواقع غلط يعني وصار فيها بدل ما يكون فيه كبري صار فيه عقب، إذا تجمعت الأمطار وأثرت على الناس. فإذا الله عز وجل عندما تنزل الأمطار الإنسان هو الذي جعل من الطبيعة أن تكون حاجز أو جزء مسبب لهذه الكارثة. فنسأل الله سبحانه الحقيقة الحديث أنه هو طويل جدا، ولكن كما أشار فضيلة الأخ الدكتور عمار عن وقت قصير، ولكن نتوجد أن نسأل كذا في سؤال الواحد قال إنه لما يحصل الغبار أنه هل ممكن أنه نجمع للصلاة؟ لأنه الحقيقة أن الغبار حين يصير أكثر من مطر في ناس اللي عندهم ربو عندهم لصحتهم يعني ما يطلع وقت الغبار هذا، فقال هل فعلا نجمع الصلاة ولا يمكن ما نجمع إلا وقت الأمطار وقت كوارث الأمطار؟ فالحقيقة هذا سؤال يطرح نفسه لأنه الآن في كثير من الأوقات يصير في غبار موسم الغبار في ناس اللي يطلع الغبار يتأثر فيقول لك أصلي في بيتي، فهل هذا يسمح أنه يكون في غبار شديد أن نجمع في الصلاة؟ شكرا لكم ولا أطيل عليكم والشكر لكم ثانية، وصلى الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق وشكرا.
شكرا لكم. والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفيه ومصطفى وعلى آله وصحابته ومن تولاه. قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، فالمطر هذا أنزله الله رزقا للعباد وأحيا به الأرض، واستدل بهذا الإحياء على البعث وعلى دحض شبه الكفار، إنه حياة للأرض. قال الله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فهذا قال تعالى لهذا يعني احتجاجا على الكفار، حيث أنه هذا المطر يكون حياة لبلادهم وأوطانهم، فكيف ينكرون المبعث وإحياء الأجساد؟ الأمر أهم من ذلك أن قد يكون في بلاد المسلمين قحط وجد ومحول لأرضهم، لكن ذلك قد يكون فيه ابتلاء لهم، وقد يكون في بلاد الكفار خصم ويرتعون بهذه النعم وتخصب بلادهم وتخضر، لكن ذلك عند السلف رحمه الله تعالى الابتلاء بالنعم أشد من الابتلاء بالجد التي قد يكون فيها نوع نغم على الناس، لأن الصبر على النعم وشكرها عزيز، أما الصبر في القحط والفقر فلا شك أن الإنسان يكون ذاكرا لله تعالى شاكرا مخبتا منيبا إليه، أما مع هذه النعم فهو ينسى الله تعالى. وليس أن الله يحب الكفار لما يفتح لهم من هذه الخزائن وهذه الدنيا أو ما ينفتح عليهم من المدنية الزائفة، ليس هذا حبا لهم، بل قال نستدرجهم من حيث لا يعلمون، ليس ذلك اندراجا لهم في الخيرات وأن الله يحبهم، فإن الله أعطاهم هذه النعم وهذه طيباتهم عجتهم في دنياهم، وتلك جنة الكافر، وأما الدنيا فهي سجن المؤمن يأنس بالله تعالى. وهذا كان ديدن السلف المتقدم كأحمد رحمه الله وغيره، ولهذا نجد أن الناس يعني قد شغفوا بهذه المدنية الزائفة، ولا تحقق عن مصلحة للأمة، وصار يتعلقون بكثير من المدنية وضروبها، وصاروا يعايشون ويحاكون الكفار حتى أرادوا أن يتخلوا عن أديانهم. فالمطر هذا لا شك رزقا ينزله الله تعالى، ويأمر الخزان السماء أن تفتح على الناس، وقد يكون نقمة كما كان على قوم نوح، فالتقى الماء على أمر قد قدر فأهلكهم الله وغرقهم ولم يرحمهم بذلك. فنسأل الله أن يغيث بلادنا ويغيث بلاد المسلمين بالطاعة وبالأمطار وبالخيرات، وأن يصلح أحوالهم وأن يبصرهم في أمورهم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
محاطنا الكريم الشيخ ناصر، كذلك ننسى شكر صاحب الدار الشيخ طريق بارك جزاه الله خيرا. الحقيقة هناك الصراع القديم الجديد يعود مرة أخرى في محاضرتكم في محاضرتكم الفاضلة يا شيخ ناصر، صراع العلم والإيمان، رغم أنه لا صراع بينهما في الأصل، هناك حساسية دائمة من الاكتشافات العلمية والتعلق في العلم، قد يكون التعلق الكامل هو المذموم. نعم، أليست الاكتشافات العلمية هذه من الإلهامات الإلهية أو من فتوحات الله سبحانه وتعالى على البشر يريهم قدرته؟ ألم يثبت كثيرا يعني، وإن كان هناك بعض التحفظ عن قضايا الإعجاز العلمي في القرآن وما شابه ذلك، ما يقدم من برامج، وإن كان هناك بعض التحفظ على مثل هذه البرامج أو مبالغات في مثل هذا الأمر، ولكن وأرجو منك أن تعذرني، ألاحظ أن هناك وقد أكون مخطئا، أريد أن أصحح لي كنت مخطئا يا شيخ، ولاحظ في خطابك كأنه نوع من بين الصراع القديم الذي يتجدد الآن في هذا الخطاب.
وضح أكثر.
لاحظ أن يعني هناك يعني حساسية كثيرة من الاكتشافات العلمية تستمر كثيرا عند غالب الناس، خاصة من يعني الملتزمين منهم وما شابه ذلك، أو حتى من بسطاء الناس، وهذا ليس تقليلا من شأنهم. مثلا كل اكتشاف علمي، مثلا عندما لو نعود قليلا 50 سنة إلى الوراء قبل عام 69 ميلادي، ونقول أن هناك شخصا سننقل قلب شخص متوفي أو شخص بين الحياة والموت إلى قلب لرجل آخر، سيتهم هذا الرجل الذي يقول هذا الدعاء بأنه كافر، بأنه يتجرأ على خلق الله، كيف ينقل القلب. وقد ثارت هذه القضية كثيرة عند المسلمين، نقل القلب الكافر على المسلم وما شابه ذلك، ولكن العلم أثبت حقيقة صحة هذا العمل، وأثبت أنه لا يتعارض مع الإيمان نهائيا، وأن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على البشر. ولكن قد يكون هناك بعض التحفظ من العقل الديني في تقبل مثل هذه المسائل. أيضا الخطاب جزاك الله خير كان في تحريص على ألفاظ الناس، وذكرت أن الناس بعض الناس ذكرتهم على سبيل الذم على حسب ما فهمت، أنهم يقولون أن المنحنى الفلاني هو السبب في ما حدث أو في هذه الظاهرة. المنحنى أو
ليس منحنى،
عفوا كما قلت
المنخفض.
المنخفض أسف المنخفض، أنا أخطأت في أن المنخفض الفلاني هو السبب في ما حدث. طيب لا يوجد بأس في هذا اللفظ، هو السبب، لكن المسبب والله هذا بلا شك، الدنيا أسباب بطبيعة الحال، والمسبب هو الله، فما هو البأس أو المانع في هذا اللفظ. أيضا هناك حقيقة كما أثار بعض الأخوة، كما أثار الأستاذ أسعد والأخ الكريم عن قضية هطول الأمطار على أغلب الدول غير الإسلامية، أتوقع أن هذه سنة الله أيضا في الخلق. كانت جزيرة العرب مروجا وانهارا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وما تثبته والكشوفات من وجود هذه الأودية ومجانب أنهار قديمة، وسوف تعود. فالدورة الفلكية الآن في بلاد الكفار، وسوف تعود للبلاد الإسلامية على الجزيرة العربية، تعود أمراجا وأنهارا. فلا أتوقع أن القضية يعني تستحق هذا يعني الصراع، يعني إذا سمحتوا لي في هذه اللفظة. جزاكم الله خير.
اسمك الكريم.
أيمن الراشد،
حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لفضيلة الشيخ صاحب هذه الحدية، وكذلك لفضيلة الشيخ المحاضر حفظه الله. هذا الموضوع يتعلق بشيئين، المشيئة الإلهية، ولا أتصور أن أي عاقل يشك أو يدخل عليه واحد من 100 بليون شك أن كل ما يحدث في هذا الأرض إنما يعود إلى الله سبحانه وتعالى. فأي جدال، أي نقاش، أي هو خارج ما يقتضي المصلحة وما تقتضي الطبائع الأشياء، لأننا كلنا مخلوقات لله، يسيرنا ويقدرنا ويعني يسبب لنا، وإنما على الأرض هي النتائج، والنتائج هي مسببات، والمسببات الله يسرها وسهلها سواء بالسلب أو بالإيجاب. هذا أول منطلق الحديث. ثانيا، هناك مثالين يدلان على أن أي ظواهر تحدث على الأرض وأي محاولة الإنسان الضعيف مسها أو الاحتكاك مع، إنما يدل على انطلاق المعلومات يحصل عليها هذا الإنسان، وأي خفايا أو أشياء يزعم منها أتت إليه بالوحي والإلهام وكذا، هذا نحن الآن في العصر الحديث نشك في ذلك، إلا أن يكون مستندا إلى ظواهر الآخرين أيضا لاحظوها. ومن ذلك مثلين، أنا اشتغلت في التصوير الجوي وفي الخرائط وفي إعداد الخرائط، لدينا طريقة للاستشعار عن بعد، ممكن مثلا إدارة خفر السواحل يعني تطلب من الطائرة أن تصعد إلى الجو وتخبرنا عن حالة الحدود، وهذا تقرير شبه يومي. الطائرة عندما تذهب في ظهرا أو مساء تأتي بخرائط أو صور جوية وتقول هناك متسللين، هناك دبابة مختفية تحت الشجرة. كيف عرفت؟ يعني هل هذا تنبؤ؟ هل هذا مصادمة لقدرة الله؟ هذا كلام لا 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 يقبل عقل، لأنه هذا بناء على أدلة شاهدوا أن 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 الشجرة تخفي سيارة أو دبابة تحتها، لأنه التصوير الجوي أطلق إشعاعات رادارية واخترقت السحب واخترقت الأخضر واصطدمت بالمعدن الذي أعطاها شكل المعدن. ما هو؟ هل هو شكل سيارة كابرس أم شكل سيارة إلى آخر أم دبابة؟ هذا شيء لا يتصادم مع مشيئة الله ولا وليس له. يعني هذا شيء مادي، ظاهرة مادية استطلعت وأتت بالخبر. كذلك من التصوير الجوي ثلاث أنواع باختصار، هو نوع يعتمد على الضوء وهو في النهار، وهذا الطريقة من شأنها أن تنبئ عن ارتفاع المبنى. ممكن أحد يجادل يقول كيف تتصور وتعرف ارتفاع المبنى؟ هل هو 10 أمتار أو 20 متر؟ كيف أنت تخرف؟ هذا كلام مو صحيح، لأنه التصوير لا ينبغي أن يكون الساعة 12 والسماء والشمس واقفة فوق، وإنما ينبغي أن تكون الساعة 10 أو الساعة 2. لماذا؟ حتى يكون الظل لهذا المبنى، وعن طريق الظل يتم تقدير ارتفاع المبنى بمعادلة حسابية، وبذلك يحصلون على ارتفاعات المباني ويحصلون على معلومات أخرى كثيرة. هذا اسمه ضوئي. التصوير الثاني الحراري. الحراري يعتمد على أن الشمس عندما تشرق وتصدر الحرارة على سطح الأرض، جزء من الحرارة يكون كاملا تحت السطح تحتفظ به الأرض إلى حين، والجزء الآخر ينعكس إلى السطح، فيستفيد العباد أو ينضر من هذه الحرارة التي حدثت. وأما الحرارة الأخرى الكاملة فهي تطلق في الليل، سبحان الله. يعني التصوير الليلي هو حراري ليس ضوئي، لا يعتمد على الشمس إطلاقا، هو يعتمد على الحرارة الكاملة من الأرض، فهو يريك شكل الأشياء. أنا عندي آلة تصوير وصور في الليل كأن يصور العصر، فهي تعتمد على الحرارة. هذا التصوير الثاني. الثالث الرادار. الرادار لا يتأثر بالسحب ولا بالأمطار ولا بشيء، هو يرسل ذبذبات أو إشارات إلى الأرض فتنعكس ويتلقاها على فيلم. فهذا النوع من التنبؤ هو مادي 100%. والنموذج الثالث باختصار حالة المتنبئين أو قصاص الأثر. أنا الاهتمام بهذا. قصاص الأثر عندما تحدث حادثة تقول له ادرس الوضع، ماذا حدث؟ يعني عندنا قضية هجوم أو عملية سرقة أو شيء، هو سيقول لك ما هي السيارة التي استعملت؟ بناء على ماذا؟ بناء على أثر انطباع الكفرات، نوعية الكفر يقول لك السيارة كابرس ولا السيارة اللي البعد بين كفر وآخر له دلالة. إذا كان الإنسان آدمي سيقول لك إذا كانت امرأة أو رجل، سيقول لك إذا كانت المرأة حامل أم غير حامل، هل تحمل الولد على كتفها أم هي حامل في بطنها، سيقول لك هذا الكلام. هل الشخص أعور أم أشول أم أثول أم أحول، سيقول لك هذا بناء على أدلة هو بالخبرة قالها. وفوق كل هذا سيقول لك والله أعلم، هو لا يجزم بشيء، وإنما كل هذا ممارسة خبرة وممارسة مهنة درج عليها وجربها وأخطأ وأصاب في كثير من الأحيان، والغالب أنه كان يصيب. فإذا هذه الأمور الظواهر المادية لا يمكن أن نغفلها.
وفوق كل
ذي علم عليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عبد الرزاق اليوسف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشكر لله أولا وآخرا، ثم شكر لمضيفنا ولمحاضرنا الدكتور ناصر بن خليل، الحمد لله على الأمطار الأيام الماضية، هذه من نعم الله علينا التي يجب أن تشكر. سؤال بسيط يعني، وقد طرح الأخوة، هل هناك تعارض بين العلم الشرعي والعلم الكوني؟ نرجو التفصيل في المسألة هذه، أم أن أفهام الناس تختلف في هذه النقطة؟ شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقا لم يبقي لي الأخوة الآخرون يعني ملاحظة أو مداخلة تقاطع بها مع شيخنا الشيخ دكتور ناصر الرحمن حفظه الله، والذي امتعنا كعادته، وهذه تقريبا ثالث محاضرة أحضرها له وهي تدور حول هذا الموضوع الشهير. حقيقة ما أردت قوله هو فائدة عامة خاصة بالمنتديات الثقافية، أنه قد أصبح هناك جوال ثقافي يعنى بمتابعة هذه الصوالين والمنتديات ويعلن عنها ويتنبأ بها عن طريق يعني الإعلان الرسمي لأصحاب المنتدى، ليس توقعا بل يعني حقيقة بإذن الله. وقد أعلن عن هذه المحاضرة الليلة وعن موقعها وعن معلوماتها، لمن يرغب في التواصل مع هذا الجوال فصل لديكم المعلومات في الورقة، يرسل رسالة بالرقم 1 إلى رقم 802-904 للإخوة المشتركين في الاتصالات السعودية، والإخوة المشتركين في شركة زين يرسل الرقم 1 أيضا إلى الرقم 70-17-16، وسيكون متواصل مع هذه القناة الإعلامية والجوال الثقافي ليبلغ بجميع التطورات الثقافية في مدينة الرياض. وشكرا لكم.
اسم الكريم خادر
فهد السفر.
فهد
السفر.
شيخ لكم ربع ساعة نرد على المداخلات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد فإنني أشكر جميع الأخوة الكرام الذين داخلوا فأثروا هذا الحديث، والكل حقيقة أنا أتفق معهم ولا أختلف في هذه المسألة، وحديثي أيضا موجه لهذه القضية من حيث إظهارها وإشهارها وأيضا استبصار المعاني الواردة فيها. والحديث الذي ذكره الإخوان بشكل عام كان طيبا بشكل يعني واضح. شيخ إبراهيم حفظه الله أكد على اسم الله عز وجل جارية في هذا الكون، وأن الإنسان عندما خلقه الله عز وجل خلقه لغاية واحدة وهي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك أيضا ألهمه وأعطاه هذا العقل ليستنبط من السنن كيف يعيش وكيف يسخر ما خلقه الله عز وجل بمقتضى آية الإباحة المطلقة في سورة البقرة، يقول جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا من أجلكم. اللام هنا للاستمتاع وللدفاع، واضح جدا إلا ما استثني من المحرمات. فكل ما في هذا الكون من سحب وأمطار ورياح وكذا، الأصل فيها أن يستثمرها الإنسان بأن يأخذ السنن ويتقي الأضرار، هذا هو العاقل. ولذلك فالأجهزة والأشياء كلها المفترض للمسلمين يستثمروها وأن يسبقوا غير المسلمين فيها في توظيفها، ثم أيضا إذا سبقهم غيرهم ينبغي أن يستفيدوا منهم، لا أن يحادوهم ولا أن يقاطعوهم فيها، كلا، لأن العلم نفسه ليس ملك أمة دون أمة، بل هو مدور في الإنسانية. العلم النافع مدور. العبرة كما تعلمون الإسلام قام على قدمين عظيمين راسختين، وهي المصلحة وتحصيلها وتكثيرها للعباد، والمفسدة ودفعها عنهم، ليس عند المسلمين فقط، للناس أجمعين. المصالح وتحقيقها للناس أجمعين، والمفاسد ودفعها عن الناس أجمعين، أيا كان أمريكان، شرق، غرب، مسلمين، كفار، كذا، هذا الأصل. والأصل في الإسلام أن يستصلح البشرية وأن يوظف طاقاتها وعقولها ومواهبها وابداعاتها في سبيل المصلحة العامة في تعبيد الناس لخالقهم جل وعز، وهذه هي الأصل. ولذلك كل وسائل التقنية التي نراها من استبصار أو استشعار أو طائرات أو تصويرات أو غيره كذا، فلا يقال أن الدين يحاربها أو في صراع معها، هذا قلة فقه وجهل معمق. فكل ما نفع الناس ليس مسلم فقط، الناس أجمعين، فإن الإسلام يأمر به، بل يرتب عليه الثواب كلما تعدت منفعته. وفي الوقت ذاته كل ما ضر الناس في أخلاقهم أو أبدانهم أو مزارعهم أو جوارهم أو منشآتهم وكذا وألحق الضرر بهم، فإن المكتشف الأول والمثير الأول الموزع له والناشر له يأثم كل ما وقع يعود يبقى به الأول. وهكذا الفاعل المطرد عليه لا يمكن أن نختلف عليه. ومن قال إن أنكم تضيبوا الناس أو كذا، بل الشيخ فتوى ظاهرة في هذه المسألة، هذه كل ما يقوم على أدوات حسية ملموسة محسوسة ويقام عليها خبر من الأخبار وثبت بالتجارب وبالوقائع أنها مفيدة وأنها ينبني على المصالح تتخذ ويستفاد منها.
حتى وإن كان السلاح ذو حدين؟
يستفاد الحد الأمثل ويتقى الحد الأشر القاتل. سبحان الله. النووي مثلا أو الكيماوي أو كذا اضطرت الأمم الآن إلى أخذه، ليس لإبادة البشر هي الرادع وأعد لهم
السلطان
من قوة الإيش؟ أمر البطل ترهبون، لم يقل تبيدون، ترهبون الرادع فقط، لأن الأمم منطقة الأمم الحالية يؤمنون بأي شيء؟ بهذا الشيء. لو كان عندك من الأسلحة ما عندك، لكن ما عندك مثل هذا السلاح لست بشيء، لأن التقنية ارتفعت والعقول ينبغي أيضا أن ترتفع. وهكذا الإسلام لا يبيد البشرية بل يحصن بل يستصلحها ويحصنها ويطورها ويخلقها ويحضرها. ولا ينبغي أن تكون أمة الإسلام ولا دول الإسلام أدنى من غيرها أبدا، فالإسلام يعلو ولا يعلى، وفي الوقت ذاته يعلي أمته على غيرهم. هذا القاعدة العام في التقنية، في الطب، في الهندسة، في الكيمياء، في الأخبار الجوية، كل هذا الشيء الأصل في المسلمين أن يسبقوا غيرهم. لماذا؟ لأنهم أدرى بالغرض من خلقهم وبأيضا بسنن الله عز وجل الجارية في الأخلاق. فلما قصر المسلمون سبقنا غيرهم، ولذلك فإن المسلمين الأوائل من العلماء في الطبيعة أو في الجو أو في الجبر أو الهندسة أو العلوم الأخرى وكذا، نامت أوروبا وغفلت، وصار الصراع المادي بين العلم والكنيسة يعني مستفحلا وعن طريق الجهل. والدين كما تعلمون النصراني محرم، وجاء الإسلام بالتوحيد الصحيح. فشرع من قبل شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بنسخه، فكل ما كان باطلا زائما نسخه الإسلام انتهى. ولهذا الإسلام يعلم الناس ويطورهم ويثقفهم ويحضرهم، ومن رام دون هذا فإنه جاهل إما حالا أو مستقبلا ولا عبرة بكلامه. فلأن المسائل القواعد في هذا ظاهرة في هذه المسألة. لا أريد أن أرد على كل نقطة بحسب، لكن الأستاذ أسعد أسعدنا بطرحه وذكر الاستمطار وقال انك لم يعني فهمت من انك لم تذكره وكذا، او انه يعني كانما
حمت حول الحمى،
حمت حوله لان حمانا وحامي حمانا ضبطني بأربعين دقيقه، فنحن في الضوابط انا ملتزم
نتكلم عن الضوابط الشرعيه،
ملتزم بولي امري في هذه القاعه. فالاستمطار الذي سأل عنه الاستاذ سعد أو أسعد عفوا أو السعادة، مادة السعادة لغة تبهج وتفرح كما هو مظهره ومنظره. أقول إن الاستمطار أصلا في الأصل هي أصلا هؤلاء الذين يستمطرون السحب وكذا لم يأتوا بجديد، أشبه بامرأة حامل، بامرأة حامل. أصل الحامل من كونه في الأصل في تقديره؟ الله عز وجل. فالطبيب الذي يستنزل حملها بأي أسلوب آخر، إما أن يكون الحمل ناضجا وإما أن يكون، ولهذا العملية القيصرية متعلقة بها من أجل إخراج الحمل. أين فالقضية في هذا أن هؤلاء الذين يستمطرون لم يأتوا مادة السحاب مالكها الله عز وجل، كونها الله عز وجل. ثم إن للاستمطار شروطا، لا يمكن أن يستمطر السحاب من كما السحب العالية أو المتوسطة لا تستمطر، وعبث أن يخترقوها ويأتوا إليه لأنها لا يمكن أن يأتي بشيئا. الذي يستمطر نوع خاص من السحب له مواصفات معه يعرفونه جيدا، السحب الخفيضة، السحب المتوسطة المتراكمة نسبيا، السحب الركامية نفسها، فإنهم يأتون بإرسال طائرات معينة بعد دراسة نواميس الله عز وجل سنن في تلك السحب، فيذرون بندورات ثلجية أو نترات فضة عليها من أجل تتفاعل كما يستعجلوا ولادة الحامل. فهم أفسدوا إلى حد ما من حيث ما أرادوا أن يصبحوا، إنما هي نوع من
الأضرار كثيرة.
نعم جدا، وإنما نوع من الارتزاق ومرتزقة بهذا الطريق. فإن الله عز وجل أعلم بما بالحال وبالأحوال وما يصلحها، فهم استعدوا الاستنطار بعض السحب. نحن نراقبها وراقبناها قبل سنة، وذكرها بعض الأخوة قبل سنة تقريبا، ونشر بيد الرياض هذا الشيء. كان هناك محاولة استنطار بعض السحب الواقع بين الرياض والقصيم جهة المدن مثلا. هناك سحابة رعدية لما تتكون بلغة عربية معروفة، يعني لم يكتمل نبوها بعده، فهم أرسلوا الطائرة إليها وضربوا عليه ثم ضربته ضربة تدريجية لماذا؟ لأن أجهرت قبل تمام حملها. فالاستمطار أحيانا يكون ماذا؟ استعجال لإنزال الماء من السماء من السحابة نفسها قبل نضجه وأوانه، وأيضا نزوله أصلا بإذن الله أساسا. ثم إنهم قلنا لابد من شروط
الاستمطار. ومن علمهم الاستمطار؟
درسوا السنن. إيه هذا هو عمل السنن نفسها. قلنا لابد من شروط معينة. الأمر الثاني أن المستمطرين أنفسهم لا يملكون أشياء، منها كمية المطر لا يملكونها، منها موضع المطر ومحال نزوله لا يملكونه. بعض الدول تستمطر في جهاتها وإذا بالأمطار تذهب إلى إيران مثلا كالإمارات مثلا، أو اليهود تنبهوا إلى هذا وصاروا يستمطرون في البحر الأبيض المتوسط بكيلو من 200 كيلو أو كذا حتى تمطر على فلسطين. فالقضية لا بد من أشياء معينة لا يملكون الكمية المقدار. يبقى آية اللقمان صريحة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب كمية ومقدارا ووقتا وحجما وإطارا، هذه مسألة ظاهرة جدا. نعم، وأيضا آثارها وثمارها يعني حتى سمعت أن بعض الناس اشتكى للملك حفظه الله وفقه ويده الحق في مسألة استعجال الاستمطار في العسير وجهاته، وأنه لا بد من الإجراء مناسب حتى يعني السحب استعجل بعضها، وبعضها يعني يقال أنه حدث منها آثار يعني غير طبيعية. كل هذه الأمور تحت الظواهر والعوارض تحتاج إلى دراسة دقيقة وتقوينية للظاهرة النفسية، مدى إيجابياتها ومدى سلبياتها، والأصل العدم. ولا مانع إذا ثبت أنها مفيدة ومجدية في المناطق الصحراوية كهذا بلادنا في نظري لا مانع شرعي ولا موضوعي ولا طبيعي منها أساسا. انعدام المطر بسبب معاصي هذا ظاهر، وهذه الآية ظاهرة في هذا، ولا شك أن العباد إذا أقبل على الله عز وجل فتح لهم. ثم إنه يبتلي بالسراء كما ذكرت، والضراء الضراء ليصبروا والسراء ليشكروا، وفي كليهما أجر وثواب. ولهذا عجبت لأمر المؤمن الحديث، فإن أمره له كل خير نصابته سراء شكر فكان خير له، ونصابته ضراء صبر فكان خير له، وليس ذلك إلا للمؤمن. الاستسقاء ذكر الأستاذ أسعد نتائج وكذا، أنه يعني لو وقف الاستسقاء أو شيء من ذلك قلنا يعني
لا ما قلت نوقف، قلت أنا إذا كان ينتج على المطر إذا تم الاستسقاء وهطل المطر وكان يترتب على ذلك الحاق الضرر بالمسلمين،
من يقدر ذلك؟
لا الواقع
عفوا، الأصل طلب الغيث، والغيث في العربية لا يكون إلا نافعا منقذا من الهلاك. الغيث ليس المطر، المطر مطلقة قد يكون عذابا، فأمطرنا عليه مطر فساء مطر المنذرين، فإن كان بكم أذى من مطر لم يكن الغيث. الغيث ولهذا في الحديث اللهم أغثنا، فما دام استغاثة فالأصل فيها أن تكون ماذا؟ منفعة. فإن وقع شيء من الضرر بسبب العباد أنفسهم يلتفتوا إلى واقعهم، وإلا فالأصل. ثم إنه إذا كثر المطر وخشي هناك سنة، أي قال اللهم حوالينا ولا علينا، مع الضراب والأكم ومنابت الشجر معروف هذا الشيء. وليس هناك بعض الناس ذهب عام 1418 لما كثرت الأمطار في الزد وجهاتها، قيل على صيغة التمريض بهذه يعني العبارة إن هناك استصحى صلاة استصحى، من يقول هناك صلاة استصحى ودعاء استصحى؟ ليس هناك صلاة استصحى خاصة مثل صلاة الاستصحى، هناك دعاء يقال متى عندما يخشى الضرر أو يتأكد منه، اللهم حوالينا ولا علينا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي جاء وقحطت البلاد ثم استسقى فمطروا إلى السبت الآخر، فدخل يوم الجمعة قيل ذاك الأعرابي أو غيره فقال هلكت السبل وكذا، ثم قال الله ما حوالينا، فانباجت السماء حوالينا ولا علينا. طيب أستاذ سليمان، معنى التنبؤ وما تعلق به وكذا، أقول إن من النبأ مطلقا من حيث اللغة لا من حيث المصطلح الشرعي، من حيث اللغة النبأ والإنباء الإخبار بشكل عام. أما استبدال هذا المصطلح بأن يكون مصطلح آخر فيكون مكانه توقع أحوال جوية سائلة أن يكون كذا وكذا، ليس تنبؤ. توقع، ولهذا يقال تتوقع مصلحة الأصلح، ما قال تتنبأ، تتوقع مصلحة المصالح المتبيئة بكيت وكيت. الأمر فيه سعى
خطأ في إطلاق العبارة، لو يكون تنبأ أو يتنبأ أنه لا توقع
الأصل في لماذا؟ لأن كلمة التوقع واضحة أنها يعني يحتمل ويحتمل وقرنه بالمشيئة، أكدت على قرنه بالمشيئة. الكوارث وحصولها وما تعلق بها هذه أمر يريد الله عز وجل يبتلي العباد بالسراء والضراء كما ذكرنا، هل الناس يقولون الآن دين خلاص؟ لا بد من مظاهر هذا الكون في الأمطار والصواعق تتبع قدرة الله عز وجل. الناس ليس مش أمريكا على قوتها. ماذا صنعت في الإعصار المشهور كاترينا؟ قسم ليس بشيء انتهى كل شيء، في هواء نفخة هواء شديد ظهرت أشياء عجيبة جدا، توارت أمريكا بالحجاب. اليابان على أبهتها وعظمتها وتقنيتها وصناعتها اهتزت الأرض من تحتها مثل القوطي على غيرها أمور تعمل خير امتهت كلها قدر الإنسان ليس بشيء. فهذه مظاهر قدرة الله عز وجل، أن العباد يعرفوا قدرهم وقدر ربهم عندهم، لا بد أن يعلموا هذا الشيء.
واجب الله قدر الله.
الشيخ محمد المدلة بارك الله فيه في كلمته كانت طيلة في مسألة أن الكفار بمثل يستدرجون بالأمطار والمسلمون يبتلون أحيانا بالقحط والجن، هذا صحيح وهذا مشاهد، وآية آل عمران حاسمة وفيصل في هذه القضية صريحة في هذا المجال. قوله جل وعز في آية آل عمران ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لأنفسهم إنما نملي لهم يزدادوا ليزداد إثما ولهم عذاب مهين. وعلى حسب الذي فإنما نملي لأنفسهم إنما نملي لهم خير لأنفسهم عفوا لا ولا يحسب أن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فمسألة يعني استدراج هؤلاء مقيمون على العاصمة ذلك الأنهار والأمطار والخيرات والربيع والأشياء، هذه مسألة. مسألة ثانية كما ذكر أيضا أن حسناتهم عجلت لهم، لا يقال من الكفار ليس لهم حسنات، كلا لهم حسنات لكنها لا تنفعهم بالآخرة لأنهم لم يؤسسوا حسناتهم على التوحيد. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور لأنهم لم يؤسس على التوحيد، لكن هؤلاء لهم حسنات من حسناتهم إطعام الفقراء ورؤساتهم والمصنعات هذه التقنية التي فيها خير نافع مثل الطائرات والقاطرات وهذه اللاقطات وهذه الأجهزة وصول الأقمار، كل هذه حسنات الكفار والإغاثة لبعض الناس، هذه حسنات لا تنكر. هل والله عز وجل عادل جل وعز يعطي من أحسن، لكن حسناتهم عجلت لهم بهذه الخيرات وهذا الأمن في بلدان أحيانا وهذا الخصب وهذا الأشياء التي نراها. والمسلمون ولو كما قال جل وعز ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ماذا ينزل بقدر ما يشاء. إذا الحكمة أن يقبض ويبسط، الحكمة ولو بسط الغيث للناس وكذا لفجر من فجر وفسق من فسق ثم أخذوا على غراء ثم أخذوا على تخوف.
وقد خلع لهم هذه الثروة المكسر.
نعم عوضت
الصحاري صارت الآن
خيرات
بحار النفط أو أنهار النفط،
هذا صحيح. ولذلك يعني لا يقال النور بريطانيا والصين اليابان لو فيكم، هذا قليل النور
والغرب رهين بها لو توقفت فقرت
لا شك توقف عداتهم أمورهم كلها. القصد من هذا أن أوروبا أو غيرها من البلاد التي هي غير مسلمة أصلا أعطوا خير لا يعني أنهم مقربون إلى الله أو غير الله يحبهم، كلا بمقتضى النص فهم أعداء الله عز وجل لأنهم مقيمون على الكفر على محادته وعلى أيضا الإعراض عن شرعه، لكنه ضرب من الاستدراج لهم في الوقت التنعيم الدنيوي، أما في الآخرة فليس لهم منها في خلاف.
ليس لهم خلاف. قل تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أجعلنا لرحمن لي بيوتهم
نعم صحيح
غيرت الدنيا بعد وجه من يحب.
كل مسألة في هذا ظاهرة والابتلاء سمين يعني لو يعني استدرج الناس أو أعطي الناس على فسق وفجور.
هذا أيضا سنة الله في سنة التدافع.
نعم.
أنت تدفع بنفط الشر
وهذا مقتضى السياسة الشرعية.
أيضا موقع الاستراتيجي متوسط.
وهذا مقتضى السياسة الشرعية الدقيقة. أن تدفع التي هي أحسن.
وأيضا أنت عقيدة الإسلام أعطي سنة الظلمات
جدًا. نعم.
الأستاذ
أيمن الراشد يعني يقول الصراع بين العلم والإيمان، ما أدري كيف الحساسية التي نبتت عنده في هذه المسألة، ما أحد يقول في هناك الصراع بين العلم والإيمان، بالعكس العلم يقود الإيمان والإيمان أيضا يحض أصحاب وأتباع على العلم ليتقرب إلى الله عز وجل بصالح العباد ونفعهم في التقنية في المصائب.
كيف تستطيع أن توفق ما بين هذا القول وقول من قالوا عندما صعد جاجارين إلى الفضاء في عام 69 وأعلن النبأ قالوا خسئوا ثم خسئوا ثم خسئوا، أي أن هذا القول غير صحيح وغير واقع وغير حقيقي، ونحن رأينا أن جاجارين قد صعد إلى الكوكب وأتى بحجارة وعرضت في جامعة الملك سعود. إذا كان هؤلاء هذه شريحة من الناضجين يقولون خسروا وما بارك
عموماً الحال. عموماً يا أستاذ أسعد، نحن لا نتقصى أقوال الناس الذين لهم وزن أو غير هؤلاء، نقول ونحكم بها على الإسلام وعلى أهلي ولا كذا، لا، هذه أقوال شخصية، وفي الوقت ذات الحكم عند هذا الشخص على الشيء حسب تصوره. إذا لم يتصور هذا الشيء تلزمه بتصورك أنت وبتصور هؤلاء؟
ما أفضل متعفل الواقع.
لا بس لا بس لا بس الأمر في ساعة. أقول يعني الحكم على الشيء عند إنسان ما عندما ينطق على شيء معين حسب لا حسب تصوره، بمعنى أن حكمه أيضا هذا لا يعني أنه أفسد العلم وقضى على كل شيء كله.
هذا تسبب وترتب على ذلك ضرر للمسلمين كما حدث في العهد العثماني عندما ابتكر المطبعة رفضوها العلماء الأتراك وقالوا لا، فنتج عن هذا تأخير المسلمين ما يقرب من 200 سنة.
على كل حال الأمر فيه سعة، يعني هذا يعني قول شخص في الوقت ذاته يعني صدر منه في وقته، قد يكون يغير رأيه لو تمكن الحياة أو كذا، والأمور لا ينبغي أن نقول إنها أعاقت أو فعلت أو كذا وكذا، الأمور ماشية أو كذا، ثم إنه ليس هناك يعني ما يعني يغير في هذه القضية. الأستاذ أيمن ما زال يقول في مسألة نقل القلب وزراعة الأعضاء وكذا، أقول هذه المسألة تخضع لفتية العلماء، هذه المسائل الشخصية العينية نقل الأعضاء ما تعلق بها بحسب ما يترتب عليها من أنساب أو تغييرات أو غير ذلك، هذه تقررها أو يقرر يبت الحكم فيها مثلا هيئة كبار العلماء، مثلا المجمع الفقهي، وهذا يبني على ماذا؟ وجود أطباء مثلا أو ناس مختصون علميا وموضوعيا في هذه المسألة، ويسمع من العلماء المختصون بالشريعة ليوافقوا بين المصالح والمفاسد والأشياء المترتبة على هذا، فيكون الحكم الشرعي، لا يكون يعني شخص واحد مثل زيد أو عبيد من الناس يقول حلال أو حرام أو لا يجوز أو كذا، كلا، المجمع الفقهي يسمع آراء المختصين بالجو أو بالطب أو بالنفس أو كذا، ثم يسمع الآثار المترتبة على هذا الأشياء، ويسمعون المصالح المترتبة العظمى والمفاسد أيضا العظمى المترتبة، إن كانت المصالح أرجح يميلون إلى هذا، إن كانت المفاسد أرجح مالوا للتحريم والتضييق لأن مفاسدها ظاهرة، ولهذا ما أحد يعني نعم. خلاص أنا تقريبا أكاد
احنا كورة ان شاء الله في الوقت
لا بس العودة الجزيرة مروجا وانهارا، هذا صارت صحيح مسلم في هذا المسألة، معنى ذلك انها كانت جزيرة، والكرة الارضية بمعنى عام تختلف في مواقع امطار، مثلا شبه الجزيرة الهندية غزيرة الامطار، الجزيرة العربية قليلة الامطار مواقع، ليس معنى ان المسلمين اذا راحوا الى الهند أو إلى بريطانيا وكذا قلت الأمطار لأن المسلم، وكلا هذه مواقع الله عز وجل خلق الأرض وفرق بين جهاتها ومواقعها، وأيضا المسلمون الشام لا كانت بيد الروم وهي مطيرة بشكل عام في الشتاء، وهي ما تزال إلى الحمد لله، المغرب أيضا العربي مسألة فيها سعة، وإنما تبتلى بعض المناطق وبقعد كالصحاري، وهذه صفاتها، وهذه من دلائل قدرة الله عز وجل أن الأرض وسطحها ليس مستوي في مناخه وفي طبائعه، بل هذا يدل على قدرة الله عز وجل، المخالفة في الطبائع تدل على قدرة الله عز وجل أن يفارق بينها
أرض غير ذي زرع.
نعم الأستاذ دكتور يوسف أمتعنا بحديثه، وأنا معه في كل ما قال، الأجهزة والتصوير والطائرات، كل المسلمون والإسلام يحث على هذا، الاستشعار البعد والأخذ بالتقنية العلمية، كل هذا لا أحد يقدر يقول أنه حرام وكذا، وكيف صورة خلف الجزيرة الفلانية أو الشجرة الفلانية كذا كبر كذا، لا أحد أبدا معك في كل ما تقول، وكلنا معك في مسائل التقنية المعاصي يجب الأخذ بها بأقصى قدرة، لماذا؟ لأن هذا يطور دول المسلمين ويحضرها ولا يخلفها عن غيرها، والإسلام كما ذكرنا لكم جاء لمصلحة البشرية علميا وموضوعيا وتطويريا وجميع الأمور هذه أيضا. أستاذ السرية يسأل هل هناك تعارض بين العلم الشرعي والكون؟ يقول لا تعارض بينهما، المهم الفقه الدقيق لظواهر الكون من خلال السنة الله عز وجل، لا أن وفي الوقت ذاته استثمار السنة لمصلحة الناس المسلمين أولا وللناس أيضا ثانيا، فالمسألة فيها أيضا سعة وفيها شمول. عموما أشكر الأخوة جميعا وبخاصة شيخنا وبخاصة شيخنا بالرفع الأستاذ الشيخ إبراهيم بن عبد الله المبارك على دعوته المباركة لنا في هذه الليلة وعلى اجتماع لهذه الوجوه النيرة المباركة الطيبة، وهي فرصة أيضا في هذه الليلة المطيرة على بعض البلدان في المملكة وبخاصة في نجد، قد سمعنا قبل قليل هناك أمطار غزيرة حطرت على وثيقة مصحوبة بكمية من البرد، فإن شاء الله الخير مقبل والمتفائلون خيرا كثيرا. وأسأل الله عز وجل أن يجعل في هذا اللقاء الطيب المبارك نفعا عاما، وأن ينفع به من سمعه ومن نقله، وأن يأجر الجميع وأن يثيبهم وأن يحسن عواقبنا في الأمور كلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأتباعه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.